بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى القراءة والكلام على هذه العقيدة التي كتبها الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله تحت مسمى اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أئمة الحديث. قال رحمه الله تعالى: وقبول ما نطق به كتاب الله. هذه هي عقيدة أهل السنة، فأهل السنة أتباع السلف يقبلون ما نطق به القرآن كله، لا يحرفون ولا يعطلون ولا ينفون ولا يؤولون، إنما يقبلون ما نطق به القرآن على فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله منبها أن هذا الباب إنما تقبل فيه الروايات الصحيحة. هذا الباب، باب العقائد وباب الاتباع وباب المنهج، إنما تقبل فيه الروايات ماذا؟ إنما تقبل فيه الروايات الصحيحة. فأهل السنة في هذا الباب لا يأخذون بعد القرآن إلا بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف بعض الأبواب التي قد يتساهل فيها أهل السنة في الرواية أو في الحديث، كباب الفضائل وباب الوعظ وغير ذلك. هذه الأبواب يعني قد يتساهلون في قبول الحديث وإن كان ضعيفا لكن بشروط كذلك، إلا أنه في باب العقيدة، باب التوحيد وباب السنة وباب الاتباع، هذه الأبواب لا يقبلون فيه إلا ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. فأهل السنة لا يعدلون عما جاء به القرآن وجاءت به السنة، ولا يدخلون في ذلك الآراء والأهواء والعقول، إنما يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة ولا يردون شيئا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فحال أهل الإيمان وحال أهل التوحيد وحال أهل السنة هو قبول ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، مما سيبينه يعني الإمام الإسماعيلي بعد قليل. يقبلون ذلك ولا يردون من ذلك، لأنهم مأمورون باتباع ما جاء به الكتاب والسنة. يقول: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله هو يعني الأخذ بما جاء في كتابه والأخذ بما جاء في سنته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبول ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فعلمهم عليه الصلاة والسلام شدة المتابعة والموافقة لقوله صلى الله عليه وسلم، بل كانت التمايز ويعني يعني التفارق بينهم أو يعني نيل المراتب بينهم بقضية ماذا؟ بقضية الإيمان وشدة الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصديق رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ما نال ما نال من هذه المنزلة العظيمة إلا لشدة اتباعه وتصديقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن غيره من الصحابة ما كان عندهم هذا، لكن الصديق كان في المرتبة الأولى في هذا الباب. فبمثل هذا يعني سمي أبو بكر بالصديق، وبمثل هذا ارتفع شأنه وارتفع مقامه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كل من أراد أن يرتفع شأنه في هذه الدنيا وأن يرتفع شأنه يوم القيامة فعليه بشدة الموافقة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك أيما تعليم، وبين لهم أنه يعني لا يعني مجال للتوقف عند أمر من أوامره أو نهي من نواهيه، لا مجال للتوقف عند آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليهم أن يطيعوا وأن يقروا وأن يتبعوا وأن يسمعوا، حتى لو كان هذا الأمر في أمر يعني قد يقول إنسان هذا الأمر فوق الطاقة، هذا الأمر ماذا؟ فوق الطاقة، فوق التكليف. ومع ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم الأمر من قبل ربهم سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة. ويعني دليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وكل ذلك نطيق، أما هذه الآية فلا نطيقها، يعني هذه الآية التي أنزلت عليك ما نستطيع عليها. لماذا؟ لأن هذه الآية في الحقيقة معناها أن الإنسان سيحاسب بما ظهر من عمله وبما تكلمت به نفسه أو بما تكلم في نفسه من الكلام. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى إذا حاسبنا بما في أنفسنا لكان في ذلك الهلاك، لأن الإنسان يتكلم في نفسه بكلام يعني إذا تكلم بلسانه لخرج من الدين، وهذا مما يلقيه الشيطان من الوساوس وغير ذلك. وقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لو أن نتكلم به لكانت الحمم أحب إلينا من ذلك، يعني لو كانت النار يعني نذوق حر النار أحب إلينا أن نتكلم بما في أنفسنا من خواطر ومن وساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. فقال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده على الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى ماذا؟ إلى الوسوسة فحسب. فهذا أمر يعني يلقيه الشيطان في الأنفس، فإذا حدث الإنسان نفسه بمثل هذه الأحاديث وحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها لكان في ذلك الهلاك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قالوا وهذه الآية لا نطيقها؟ قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا أمره صلى الله عليه وسلم أمر إلزام بأن يقولوا. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يقولون سمعنا وأطعنا حتى ذلت ألسنتهم بهذه الكلمة، جعلوا يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولو كان هذا الأمر فوق الطاقة. فلما كان هذا الموقف منهم، فخالفوا أهل الكتابين من قبلنا من اليهود والنصارى في قولهم سمعنا وعصينا، أتاهم الإخبار بأنهم على الحق وعلى الإيمان، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف فنسخ هذه الآية العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاء التخفيف فقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك ولا ريب أن تكليف النفس ومحاسبة النفس بما يعني يجول في الخاطر فوق الوسع وفوق الطاقة، فنفى الله سبحانه وتعالى ونسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه شدة المتابعة والموافقة، وبمثل هذا ارتفع شأنهم وعلت مراتبهم وانتصروا على أعدائهم لما قدموا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أمر، لأن في ذلك الخير كل الخير، وإن كان في نظر الإنسان أنه لا يكون في ذلك خير. فهذا الصديق رضي الله عنه تميز بمثل هذا، ومن مواقفه أنه رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش أسامة، مع أن العرب ارتدت حول المدينة، وخاف الصحابة من إرسال جيش أسامة، وكيف يرسل هذا الجيش وتترك المدينة من غير يعني أحد يعني يقوم بحمايتها. ماذا قال الصديق؟ قال: والله لا أحل رباطا ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عقدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كان يريد أن يبعث هذا الجيش. فمن شدة موافقة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الصورة، وقد يعني قال الصحابة: كيف يذهب يعني آلاف الناس يخرجون من المدينة من الصحابة وتترك المدينة من غير يعني أحد يحميها، ومع ذلك الصديق أصر على أن يرسل هذا الجيش ويبعث هذا الجيش، وأرسل معه كبار الصحابة، وما ذلك إلا اتباعا وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن في ذلك الخير كل الخير. فأرسل الجيش، فلما رآهم الناس ورآهم أهل القرى قالوا: إن أهل المدينة لن يرسلوا هذا الجيش إلا وعندهم من القوة والمنعة ما عندهم، فتاب من تاب ورجع من رجع وخاف من خاف. فكان في إرسال الصديق لهذا الجيش وفي موافقته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه من الصحابة، في ذلك الخير كل الخير. نقول: وكذلك من أراد الخير فما عليه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فسوف يجد الخير في هذه الدنيا والخير يوم القيامة. لذلك قال الإمام بعد ذلك: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما. نعم، من اتبع الكتاب والسنة اهتدى في هذه الدنيا، واهتدى يوم القيامة كذلك لجنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يكتبنا وإياه كنا من اتباع الكتاب والسنة. والسنة. لذلك يقول سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال: مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم. يعني من أراد الصراط المستقيم، من أراد سعادة هذه الدنيا وسعادة الآخرة، فما عليه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو سلوك في الصراط المستقيم والسير على هذا الصراط المستقيم. وهنا ذكر الإمام الإسماعيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بينما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت. فآية أثبتت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم، وآية نفت الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين أن الآية التي نفت الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مراد الهداية في هذه الآية هي هداية التوفيق، هي هداية ماذا؟ التوفيق، وهي هداية القلب للإيمان. فهذا الأمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يملكه لهدى قومه أجمعين، ولهدى أقرب الناس إليه. وهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت إنما نزلت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. فإذا هو لا يملك هداية القلوب. طيب ما الهداية التي أثبتت له صلى الله عليه وسلم؟ الهداية التي أثبتت له صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. فإنه صلى الله عليه وسلم يدل الناس ويعظ الناس ويذكر الناس، وبعد ذلك يهدي الله سبحانه وتعالى من شاء. بعد ذلك يهدي الله سبحانه وتعالى إيش؟ من شاء. فالهداية إذا تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق، وهذه إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية الثانية هداية دلالة وإرشاد، وهي بيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه من العلماء والدعاة ويعني المصلحين. قال: محذرين في مخالفته، يعني أهل السنة يحذرون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة والعذاب الأليم. والعذاب ماذا؟ الأليم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحتى لو كانت هذه المخالفة في أمور يسيرة، الإنسان أبدا المؤمن لا يستسيغ مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهاون في اتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم قد يقع في خطأ، قد يقع في معصية، لكن أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويتهاون في هذا الباب، فهذا الخطر كل الخطر. فمن يعني خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة تخشى عليه، ثم بعد الفتنة العذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الصديق رضي الله عنه كما في البخاري أبو بكر يقول: إني والله أخشى إن تركت شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. سبحان الله، هذا مقال من؟ هذا مقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يخاف أنه لو ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يزيغ، أن ماذا؟ أن يزيغ. فإذا كان هذا مقال الصديق فماذا نقول نحن؟ الإنسان يحرص دائما على الاتباع ويحذر من الابتداع، فإن البدعة تجر غيرها، كما قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تصير كبارا. لذلك الإنسان لا يتهاون يقول أنا أريد الخير، نقول الخير في اتباعه وفي الاقتداء به والائتساء به صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم على ما تقدم عليه ولا نتأخر عن ما تأخر عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هنا ذكر المحقق في الحاشية أثرا جميلا عن الإمام مالك، وأن رجلا قال الإمام مالك أريد أن أحرم من عندي المسجد أو من عندي القبر، فقال له الإمام مالك فإني أخاف عليك الفتنة. فإني أخاف عليك ماذا؟ الفتنة، يعني هذا الرجل أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج من مسجده صلى الله عليه وسلم أو من عندي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك إني أخاف عليك الفتنة. أخاف عليك ماذا؟ الفتنة. وقال له أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر له هذا الكلام. لماذا؟ قال فإني أخاف عليك أن تزيد شيئا على يعني ما يعني الآن هذا سيحرم قبل مكان إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه عمل عملا زاد فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني قد يظن في نفسه أنه يعني فعل فعلا حتى الرسول ما فعله، يعني جاء بخير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله فيقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ماذا؟ تنطبق عليه هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتأملوا تأملوا كيف ينظر أئمتنا وسلفنا لعظم قضية الاتباع. ليست المسألة هكذا هينة سهلة، بعض الناس يعني يأتي بأذكار ويأتي بأفعال في الطاعة وفي العبادة، فإذا قيل له لماذا تقول كذا قال يا أخي هذا خير، نقول الخير كل الخير في اتباعه وليس في مخالفته صلى الله عليه وسلم خير. يعني مثلا بعض الناس إذا يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد والشكر، نقول هذه الشكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيك الآتي ويقول طيب شو فيها يعني وأنا أشكر الله أشكر غيره، نقول أنت بمثل هذا فعلت فعلا زدت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفت أمره وخالفت هديه ويخشى عليك الفتنة. بعض الناس يتوضأ بدل 3، 4، 5، 6 يقول هذا زيادة خير، نقول هذا يخشى عليه الفتنة. لذلك افتتن كثير من هؤلاء فابتلوا بماذا؟ بالوسواس، نسأل الله السلام والعافية. فالواحد منهم يجلس لنصف ساعة أو لساعة وهو يتوضأ، لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، فبلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الوسواس الذي يعني نسأل الله السلام والعافية ابتلي به كثير من الناس. ومن أسباب ذلك مخالفتهم للسنة وإتيانهم بأعمال زائدة على ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الإنسان يقتصر على ما اقتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر من وجوب اتباعه وعدم مخالفته وحصول الفتنة في مخالفته والعذاب الأليم في مثل هذه القضايا مثل هذه الفرعيات من التعبدات والصالحات، فكيف إذا كانت هذه المخالفات في باب ماذا؟ في باب العقائد، في باب أسماء الله وصفاته. لذلك السلف ماذا قالوا؟ قالوا البدعة بريد الكفر. البدعة ماذا؟ بريد الكفر، لأن الذي يبتدئ ينتقل به الأمر من بدعة إلى أخرى حتى يقع في البدعة العظيمة، فيقع في البدعة التي تتعلق بالعقيدة فيعتقد ما لا يعتقده أهل الإسلام، بل يخالف عقيدة أهل الإسلام وقد يخرج بمثل هذه العقيدة الفاسدة التي اعتقدها من دين الإسلام، كما قال أئمتنا في غلاة الجهمية أنهم ليسوا من فرق الإسلام. غلاة الجهمية هؤلاء الذي وصل بهم الحال إلى أنهم ماذا؟ نفوا عن الله الأسماء، عن الله الأسماء والصفات، نفوا عن الله ماذا؟ عن الله أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى بزعم ماذا؟ بزعم التنزيه. جهمية أتباع الجهم بن صفوان، والذي أخذ مقالته من الجعد بن درهم، وهذا الجعد بن درهم يعني أخذ مقالته من رجل من اليهود في أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. فقام الأمير خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، أتى بالجعد بن درهم في يوم العيد وقد ربط، فخطب الناس. وبعد أن خطب الناس خالد بن عبد الله القسري قال للناس، وهذه رواية مشهورة وإن كان في إسنادها كلام، قال للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد ابن درهم، فإني مضحي بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. ذبحه في ماذا؟ في أصل المنبر. هذه قصة مشهورة. فالبدع سبحان الله تؤدي إلى الكفر. فإذا كان هذا الأمر في اتباعه صلى الله عليه وسلم في الأمور الهينة أو الصغيرة في قضايا التعبد من باب أولى في قضايا الاعتقاد. لذلك بعد ذلك ماذا قال هذا الإمام بعد أن بين أهمية اتباع الكتاب والسنة، وأنه لا معدل عن ذلك، وأن الهداية والتوفيق منوطة باتباع الكتاب والسنة، قال هذا الإمام ويعتقدون الآن بعد أن قدم بهذه المقدمة يبين عقيدتهم حتى نعتقدها، حتى ماذا؟ حتى يعتقدها أو يعتقدها الإنسان ويدين الله سبحانه وتعالى بها، ويعتقدها كل مسلم يقرأ هذه العقيدة التي كتبها هذا الإمام. قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى أسماء، وأن هذه الأسماء اشتملت على صفات، فيؤمنون بهذه الأسماء ويؤمنون بهذه الصفات بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى الإيمان بالله. الذي يقول أنا مؤمن بالله، إذن يجب عليك أن تؤمن بالله وبما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. لا نكون كحال أولئك الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، أو أولوا أسماء الله وصفاته فقالوا الوجه هو الملك، وقالوا اليد هي القدرة. الله يقول يد، يعني يذكر عن نفسه صفة اليد وهؤلاء يقولون القدرة، يذكر عن نفسه صفة الوجه وهؤلاء يقولون الملك، يذكر عن نفسه صفة كذا وهؤلاء يقولون كذا. هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، وخلاف اعتقاد السلف الصالح. فأهل السلف وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه من أسماء حسنى، وما اشتملت عليه هذه الأسماء من صفات، ويؤمنون بكل صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك يؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لأن هذا مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فكيف نتحاشى بعد ذلك أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بما أخبر به عن نفسه؟ كيف يطيب للإنسان أن يأتي إلى صفة من صفات الله فيؤولها أو ينفيها أو يعطلها عن مضمونها بزعم التنزيه، وربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ قد وصف نفسه بها. هذه والله مصيبة. فربنا استوى على العرش، يقولون لا ما استوى، استولى سبحان ربي العظيم. أنتم أعلم من الله؟ أأنتم أعلم من الله؟ وحجة الإنسان الذي أثبت الأسماء والصفات أنه سيأتي يوم القيامة، وإذا سأله ربه سبحانه وتعالى عن ما أثبت يقول يا رب أثبت ما أثبت لنفسك. وهذا والحمد لله كافي، ولن يسأل، لأنه على الاعتقاد الصحيح بإذن الله تعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فربنا سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان بالإيمان بالله، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهكذا أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا يعني عند هذه النقطة وقفة بيانية لقضية الأسماء والصفات حتى يعني نمر عليها بعد ذلك مرور الكرام. نقول هنا وقفات يعني في قضية الأسماء والصفات، بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في باب الأسماء والصفات. فأول قاعدة من القواعد في هذا الباب أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وصفات الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يصف نفسه إلا بأعظم الكمال، فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى ليس فيها نقص من الوجوه، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. وما كان من صفة فيها نقص فإن الله سبحانه وتعالى، أو فيها يعني إشكال من حيث الكمال، فإن الله سبحانه وتعالى يبينها، كصفات التي تأتي على سبيل التضاد، يعني تضاد غيرها، كما قال سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر هكذا بالإطلاق، وإنما يوصف بالمكر في مقابل مكر الكفار، فمكرهم يعني يقابله الله سبحانه وتعالى فيمكر بهم، فيمكر سبحانه وتعالى بهم. فهذه صفة من صفات الله على جهة ماذا؟ على جهة المقابلة، على جهة المقابلة، ولا تطلق على يعني جهة الإطلاق، ما يقال يعني الله يمكر، فإنما يعني تذكر هذه الصفة على جهة ماذا؟ على جهة المقابلة. فأول يعني ما يعني أول قاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. الأمر الثاني أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست أسماء جامدة، وإنما هي مشتقة، فيها يعني يؤخذ منها اشتقاقات. فاسم الرحمن تؤخذ منه صفة الرحمة، واسم الكريم تؤخذ منه صفة الكرم، واسم العظيم تؤخذ منه صفة العظمة، واسم القوي تؤخذ منه صفة ماذا؟ القوة. وهكذا من يعني أسماء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصر في 99 اسما، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء أكثر من ذلك. وأما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه التي هي موجودة في الكتاب والسنة. ولا يعني هذا الحديث أنه ليس لله سبحانه وتعالى أسماء أخرى، فإن لربنا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، فإن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات لا نعرفها، وقد دل على ذلك الحديث كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك في دعاء ماذا؟ في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى قد استأثر بها، لذلك نبينا يوم القيامة عندما يأتي إلى العرش ويسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى قال: فيفتح الله علي من محامده ومن حسن الثناء عليه شيئا لم أكن أعرفه قبل ذلك. إذن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء 99. أيضا من يعني ما يذكر في هذا الباب من القواعد المفيدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نقول كل اسم تؤخذ منه صفة، وهناك صفات ليست بأسماء، هناك صفات لربنا سبحانه وتعالى وهذه الصفات ليست بأسماء. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأتي، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء، وأن الله سبحانه وتعالى يمسك، وأن الله سبحانه وتعالى يبطش، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ كما دلت على ذلك الأدلة. فلا يسمى الله سبحانه وتعالى بالآتي ولا بالجائع ولا بالباطش ولا بالآخذ ولا بالماسك، هذه ليست يعني وإنما هي صفات. لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه يأتي وأنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله لا نكيف. وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال سبحانه وتعالى فأخذهم الله بذنوبهم. وقال سبحانه وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض. قال يمسك، فمن صفاته أنه يمسك، لكن لا يعني لا يسمى بهذا الاسم أو بهذه الصفة. ومن صفاته كذلك قول الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أيضا مما يذكر أن الصفات في نفسها لها تقاسيم ذكرها أهل العلم. صفات الله عشان إذا جاءتنا الصفات نعرف هذه الصفة يعني من أي قسم من هذا الأقسام. فأهل العلم قسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. قسموا صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهي صفات الله سبحانه وتعالى الكثيرة كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والوجه واليد والساق والقدم والأصابع. كل هذه صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، والرحمة والكرم وغير ذلك، هذه تسمى الصفات ثبوتية. أما الصفات السلبية فهي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كالسنة وكالنوم وكالجهل وكالظلم. قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن الصفات السلبية أنه سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت. وقال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فهذه صفة سلبية نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهي الظلم، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم. وقال سبحانه وتعالى كذلك وما كان ليعجزه من شيء. فمن الصفات السلبية صفة ماذا؟ العجز، فنفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. وفائدة الصفات السلبية، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصفات السلبية؟ لإثبات الكمال في عكسها. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، فمعنى لا يظلم مثقال ذرة، فمعنى ذلك كمال ماذا؟ كمال العدل، كمال العدل. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يموت، فمعنى ذلك إثبات ماذا؟ كمال حياة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ففي ذلك إثبات كمال القدرة والقوة الإلهية وغير ذلك من الكمالات التي تثبت من طريق ماذا؟ أو عن طريق الصفات السلبية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية. صفات ماذا؟ الصفات الذاتية، وهي الصفات التي لا تنفك عن الذات، يعني هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات وليست خاضعة للمشيئة، ليست خاضعة للمشيئة، متى شاء فعل. لا، هذه الصفات الذاتية تسمى مثل صفة ماذا؟ مثل صفة العلم. فإن الله سبحانه وتعالى عالم أزلا وأبدا. ومثل صفة الحياة وصفة القدرة وصفة الوجه وصفة اليد وغير ذلك من العلو، كل هذه من صفات ماذا؟ من الصفات الذاتية. وتعريفها كما قلنا هي التي لا تنفك عن الذات، يعني هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، ولا تعلق لها وليست خاضعة للمشيئة. قسم ثاني من أقسام الصفات الثبوتية تسمى الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، يعني متى شاء ربنا فعلها. مثل إيش؟ مثل حد يذكر لي مثال يا جماعة؟ صفة إيش؟ الكلام بناتي عليها. صفة مثل إيش؟ صفة الفرح والغضب والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الفعلية، لأن هذه الصفات متعلقة بالمشيئة. فإن الله سبحانه وتعالى متى شاء غضب، يعني الغضب ليس صفة ذاتية فيه، لكن يغضب إذا وجد موجب الغضب، ويفرح إذا وجد موجب الفرح. هل يفرح ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم يفرح، لكن نقول فرحا يليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء. طيب ما الدليل على أن الله يفرح؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث المسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من عبده. الله يفرح بتوبة الإنسان، لكن فرحا يليق بعظمته وجلاله. وكذلك ربنا يضحك، كذلك ربنا ماذا؟ يضحك، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة. نعم الله يضحك، وهذا الضحك يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك صفة الاستواء، فصفة الاستواء صفة فعلية ليست صفة ذاتية، لأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، وقبل استوائه على العرش سبحانه وتعالى، يعني قبل أن يخلق العرش ما كان مستويا عليه، ما كان مستوى، فلما خلق العرش استوى عليه. إذن هذه صفة فعلية لها تعلق به، لها تعلق بالمشيئة. وكذلك صفة ماذا؟ النزول وغير ذلك من الصفات الفعلية. هذه أمي الله يحفظها، لها الحق الكامل في أن تتكلم. وين الوالدة؟ خرجت معه الله يحفظها، جزاها الله خير. يعني سمعت الصوت عرفته، قد اتصلت بي، جزاها الله خير. نعم جزاها الله خير. طيب الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية، ثم كذلك تنقسم هذه الصفات إلى خبرية وعقلية. صفات الثبوتية تنقسم إلى خبرية وإلى عقلية. أما معنى خبرية فهي التي لا يمكن أن تثبت إلا عن طريق الخبر، أي عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق ماذا؟ الكتاب والسنة. هذه الصفات ماذا؟ هذه الصفة الخبرية، وهذه الصفة تسمى خبرية محضة. مثل صفة الوجه، ما نستطيع أن نثبت أن لله وجها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الخبر. ما نستطيع أن نثبت أن لله يدا إلا عن طريق الخبر، وقد جاءنا الخبر في الكتاب والسنة. وهذه كما قلنا تسمى صفة خبرية محضة، يعني متمحضة في الخبر. وأيضا تسمى صفة سمعية، أي جاء بها السمع، والسمع هو الكتاب والسنة، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الشعراء، فذكر سبحانه وتعالى السمع، والسمع هو الكتاب والسنة. وأيضا تسمى الصفة النقلية التي تنقل عن طريق الكتاب والسنة. وهناك صفات ماذا؟ صفات عقلية، وهي التي تثبت عن طريق العقل. مثل ماذا؟ مثل صفة الحياة، أو الحياة يعني مش الحياة، الحياة يعني من اسم الله الحي، صفة القدرة. فهذه الصفة تثبت بالعقل، أن الله سبحانه وتعالى متصف بها، فربنا متصف بالحياة، فهو حي سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك من العقل أنه خلق الأحياء، فكيف يكون خالق الأحياء ليس بحي؟ إذن هذه الصفة تثبت عن طريق العقل، هذه الصفة تثبت عن طريق ماذا؟ تثبت عن طريق العقل. وهكذا صفة ماذا؟ صفة القدرة، صفة العلم، كلها صفات تثبت عن طريق ماذا؟ تثبت عن طريق العقل. ولكن لا يعني هذا أن هذه الصفات العقلية ليس لها دليل من الكتاب والسنة، فليس هناك صفة عقلية إلا ولها دليل من الكتاب والسنة. لذلك هذه الصفات العقلية تسمى أيضا من أسمائها أنها تسمى خبرية. لماذا؟ لأن الخبر يشترك مع العقل فيها، بينما الصفة الخبرية الأولى التي ذكرناها تسمى صفة خبرية محضة، مثل الوجه مثلا، ما نستطيع أن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إلا بالخبر. لذلك إذا جاءنا واحد باسم أو بصفة لا نعرفها، لا نقول ما الدليل؟ يقول مثلا الله سبحانه وتعالى جسم، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جسم. هذه الصفة يعني صفة يعني تحتاج إلى خبر، فهل ورد الخبر بها؟ لم يرد الخبر بها، فلا نتكلم فيها لا نفيا ولا إثباتا. إذن هذه يعني بعض الكلام عن يعني صفات الله، عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال خلق آدم بيده، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده. طيب ما المراد أو ما الصفة التي نأخذها من خلق الله سبحانه وتعالى لآدم بيده؟ الصفة أن الله سبحانه وتعالى، طبعا غير صفة الخلق، أن الله سبحانه وتعالى له يد. نحن معاشر أهل السنة ومعاشر أتباع السلف، نسأل الله يجعلنا منهم، نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات، فلا ماذا؟ لا نشبه ولا نفوض ولا نكيف ولا نمثل ولا نؤول، فنؤمن أن لله سبحانه وتعالى يدا. فلا نقول كما تقول المشبهة. ماذا تقول المشبهة؟ تقول يد كأيدينا، هذا والعياذ بالله لا نقوله. لذلك ماذا قال الإمام؟ قال بلا اعتقاد كيف. ما نعرف كيفية يد الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأن لله يدا، ونفهم معنى اليد. اليد معروفة، هي التي تبسط وتقبض وغير ذلك. ذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى يده وصفها سبحانه وتعالى مثل هذه الصفات، فقال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنؤمن بأن لله يدا حقيقة، ونفهم معنى اليد، ولكن لا نتكلم عن الكيفية. ما نقول صفتها كذا وصفتها كذا، لكن نفهم معنى اليد إجمالا، نفهم معنى اليد ماذا؟ إجمالا، من غير دخول في الكيفيات. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولا نقول كما تقول المشبهة حين شبه الله بخلقه، ولا نقول كذلك كما تقول المعطلة والمؤولة، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة اليد، وبعضهم أولها فقالوا هي القدرة، قالوا يد الله فوق أيديهم أي قدرته، وهذا كلام باطل. نعم لله قدرة، لكن لله كذلك يد كما أثبتها لنفسه. والدليل على أن اليد هي اليد، يعني نثبت اليد حقيقة لربنا سبحانه وتعالى، أن الله ذكر خلقه لآدم بيده في مقام الامتنان، فقال سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي، لا يعني ما كان هناك فرق بين آدم وبين غيره من الخلق، بين آدم وبين غيره من الخلق. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، دل ذلك على أنه خلقه بيده حقيقة، وأن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقة كما وصف ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا ذكر في مقام الامتنان. لذلك الناس يوم القيامة في حديث الشفاعة، هذا دليل آخر، لما يأتون إلى آدم ماذا يقولون له؟ يقولون له يعني يا آدم يا كذا خلقك الله بيده. فلو كان يعني مرادهم خلقك الله بقدرته، فأين وجه المدح لآدم في مثل هذا الذكر ومثل هذا الكلام؟ فهو وهم سواء، خلقوا كلهم بقدرة الله. فنقول آدم تميز عن الخلق بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، وفي هذا إثبات ماذا؟ إثبات صفة اليد لربنا سبحانه وتعالى، لكن من غير كيف. ما نقول كيف، ما نصف، ما نشبه، وإنما نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى يدا تليق بعظمته وجلاله وقدرته. أخواتي بارك الله فيكم، هذا الكلام إذا أشكل على بعضكم فلتكتب، لأن هذا كلام، هذه عقيدة ليس فقها ولا غير ذلك، وهذا لا بد من العناية به. تكتب سؤالا وهي تستمع، وبعد ذلك إن شاء الله إن تيسر وقت أجبنا عليه. قال: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف. استوى على العرش بماذا؟ بلا كيف. فإنه تعالى أنهى يعني أخبر أو كذا، أنهى إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف استواؤه، لم يذكر سبحانه وتعالى كيف استواؤه. فنؤمن بأن الله مستو على العرش. ولما جاء سائل يسأل الإمام مالك عن قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقال هذا السائل: كيف استوى؟ فكان السؤال عظيما على الإمام مالك، ومن شدة السؤال أنه طأطأ برأسه: سبحان ربي العظيم، نحن نطأطأ برؤوسنا وتحمر وجوهنا ويصيبنا العرق في امتحان الدنيا، إذا أخذ منا مال، إذا انتهكت أعراضنا، ولكن هكذا الأئمة. لما سئل الإمام مالك هذا السؤال العظيم عن رب العالمين طأطأ برأسه لعظم السؤال ولثقل هذا السؤال. وقال الراوي: وعالته الرحضاء، يعني سبحان الله أصابه العرق. هذا يدل على شيء، فيدل على سلامة هذا القلب الذي ملكه هذا الإمام العظيم، فإن قلبه أثر في جواره حتى ماذا؟ حتى جعل يتصبب عرقا لشدة ماذا؟ ما نزل به من سؤال. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هذه الكيفية التي تسأل عنها مجهولة، لأن الله لم يخبرنا بكيفية استوائه ولا بكيفية صفاته. قال: والإيمان به واجب. الإيمان باستواء الله واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من مجلس الإمام مالك. فنحن معاشر أهل السنة في صفات الله لنا وقفتان: وقفة مع المعنى، ووقفة مع الكيفية. أما الكيفية فلا نعرفها، وأما معاني الصفات ما نعرفها. نفهم معاني الصفات، نفهم ماذا؟ معاني الصفات. أما الكيفيات لا نعرفها، أما معاني الصفات فهي مفهومة. فالاستواء ما معنى الاستواء؟ معناه يعني ذكر العلماء الاستواء معاني، ومن يعني أربع معاني، واختلفوا في المعنى الخامس. هذه المعاني الأربع للاستواء: أن الاستواء بمعنى استقر، يعني في لغة العرب ما معنى استوى؟ أي استقر، وكذلك على، وكذلك ارتفع، وكذلك صعد. هذه المعاني الأربع. والمعنى الخامس الذي اختلف فيه العلماء: الجلوس. هل من معاني استواء الجلوس أو ليس من معاني استواء؟ فربنا استوى على العرش، أي على، وارتفع، واستقر، وصعد على عرشه. لكن قد تسأل سائلة تقول: هل الله محتاج العرش؟ نقول: العرش وما دون العرش من الخلق كلهم محتاجون لله، بل لا يقومون إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن نحن نؤمن بأن ربنا استوى على العرش لا عن حاجة، فهو سبحانه وتعالى الغني عن خلقه، فهو سبحانه وتعالى ماذا؟ الغني عن خلقه. فنؤمن بالمعنى، أما الكيفية لا نؤمن بها. وإيماننا بالمعنى نخرج بذلك من قول من؟ من قول طائفة من أهل البدع. لا، أنا ذكرت عدة طوائف من أهل البدع، ذكرت المشبهة والمعطلة والمؤولة. المعطلة هذه الذين يردون النصوص كالجهمية والمعتزلة، والمؤولة كالكلابية والماتريدية والأشاعرة، هذين يؤولون الصفات. وهناك طائفة أخرى وهم المفوضة، وهؤلاء قال الشيخ الإسلام عن قولهم: هو من شر أقوال أهل البدع. المفوضة ما معنى التفويض؟ هؤلاء يفوضون في الكيف والمعنى، نحن معشر أهل السنة نفوض الكيف، نقول لا نعرف الكيف. المفوضة يقولون كذلك، حتى المعنى ما نعرفه. يعني عندهم استوى، الرحمن عرف استوى، ما يعرف شو معنى استوى. يضحك ربنا، ما يعرف شو معنى ضحك. يعني الضحك هل يدل على غضب أو على رضا أو على، يقول لا ما نعرف. الضحك عندهم مثل الآيات المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ما يعرفون معنى الضحك كما لا يعرفون معنى ألف. شو معنى ألف ما يدرون. وهكذا نحن ما نعرف معنى ألف، لكن هل لا نعرف معنى الصفة؟ نعرف معاني الصفات، وهذا معروف حتى من أيام يعني السلف ذكروا وتكلموا على هذا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك الزمان الذي كانوا يؤمنون ولا يوغلون في الكلام. مع ذلك ثبتت معرفتهم لمعاني الصفات في أحاديث كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: ضحك ربكم من قنوط عبده أو عباده وقرب غيره. يعني الله سبحانه وتعالى يضحك من قنوط العباد وقرب الغير، أي تغيير الأحوال. واحد يقنط من الفقر وغير ذلك، فيضحك الله سبحانه وتعالى من هذا العبد لأنه سيأتيه وسيعقبه الخير. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. فقال راوي الحديث وهو أبو رزين، فقال هذا أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا؟ يعني هل الله يضحك؟ فقال النبي: نعم. فقال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا أبو رزين الآن هل فهم معنى الضحك ولم يفهم؟ لا شك أنه فهم، فهم مقتضيات الضحك ولوازم الضحك من الرضا وغير ذلك، فكانوا يفهمون. أما المفوضة يقولون نفوض المعنى والكيفية. وهؤلاء، هنا تنبيه أخواتي، هؤلاء المؤولة الذين جاءوا في يعني بعد زمان السلف يرمون السلف بأنهم مفوضة، وهذا كلام يعني كذب وجانب الحق والصواب. يرمون السلف بأنهم ماذا؟ مفوضة. ويقولون مذهب، يقولون هؤلاء المؤولة يقولون مذهب السلفي أحكم ومذهب الخلفي، لا يقولون، نعم يقولون مذهب السلف، هؤلاء المؤولة يقولون مذهب السلف ماذا؟ أسلم، ومذهب الخلفي أعلم وأحكم. وهذا والله من العجائب. وقد رد ذلك الكتاب والسنة. كيف يكون السلف يعني ما يعرفون وأنتم تعرفون وأنتم أعلم وأنتم أحكم؟ سبحان ربي العظيم. فلا شك أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، ومذهب الخلف هو الذي خالف الصواب. ومن لم يكن على مذهب السلف فليس على الحق المبين. من لم يكن على مذهب السلف فليس هو على الحق المبين. فالسلف أبعد الناس عن التفويض، وكانوا يقولون في الصفات أن نروها كما جاءت. ومعنى أن نروها كما جاءت أي آمنوا بمعانيها من غير دخول في الكيفيات وما دلت عليه هذه المعاني. وصلنا إلى الختام، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. تعلمت. شكرا شكرا. تقول: هل ندعو الله بأسماء الله الحسنى كلها في دعاء واحد، أو ما أدري إيش نوزعها في دعائنا؟ لا، الإنسان يدعو بشيء على حسب الاسم، فإذا أراد الرزق يناسب أن يدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الرزاق، فإذا أراد كذا فيناسب أن يدعو الله باسمه الصحة يعني باسمه القوي، وهكذا. نعم. بعض الناس ابتعدوا عن الأذكار ودخلوا في وسوسة وأوهام في طهورهم وصلاتهم، انصحهم بقراءة الأذكار جزاك الله خيرا. نعم، ننصحهم ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وبعدم الالتفات من هذه الأمور وقول آمنت بالله ورسوله إذا كانت الوساوس في العقيدة وعدم النظر أو عدم التكرار، فإن علاج الوسوسة في تركها، وربك لا يحاسبك بعد ذلك. إذا وحدة توسوس في الطهارة مثلا، كيف تعالج نفسها؟ تترك الوسوس، توضى مرة واحدة وتخرج، ما تجلس في الحمام ربع ساعة ولا نصف ساعة. ومن الطرق الجيدة في العلاج أنها تجعل معها أحد ينظر إلى وضوئها، وكلما انتهت من عضو يقول لها خلاص هذا العضو انتهيت منه فلا ترجع إليه، ثم بعد ذلك لا ترجع ولا تشك وتصلي، فبمثل هذا تعالج نفسها من هذا البلاء. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير. وهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.